الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. هذه الآية هي ختام سورة هود، كلام جامع، وهو للسورة مؤذن بختامها. ختام هذه السورة، براعة هذا المقطع في براعة الختام. ختمت هذه السورة بهذه الآية المباركة التي تجمع بين علم العبد بقدرة ربه وعلمه بأن الله محيط بكل شيء، وأيضا تجمع بين فعل العبد أن يعبد الله وأن يتوكل على الله. فهذه الآية تجمع بين توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات، ولله غيب السماوات والأرض العلم، وإليه يرجع الأمر كله القدرة. توحيد الألوهية، أن توحد الله بأفعالك أنت، فاعبده وتوكل عليه. وصلنا إلى قول الله تعالى: وإليه يرجع الأمر كله. ما معنى أن الأمر كله يرجع لله؟ إرجاع الأمر إليه، ما معنى ذلك؟ نحن نقرأ: وإلى الله ترجع الأمور، وإليه يرجع الأمر كله. فما معنى أن الأمور ترجع إلى الله؟ ما معناها؟ قالوا: إرجاع الأمور إلى الله أي أمر التدبير والنصر والخذلان وغير ذلك يرجع إلى الله، أي إلى علمه وقدرته. ولله غيب السماوات والأرض، أي وإليه يرجع الأمر كله، أمر النصر والتدبير، الخذلان، الإحياء، الإماتة، الهداية، الضلال، الصحة، المرض، كل هذا يرجع أمر تدبيره إلى رب العالمين، إلى علمه وقدرته. وإن ظن بعض الناس أن هذه الأمور حاصلة من البشر، فلذلك الله تعالى: إليه يرجع الأمر كله، أي الأمر لتدبيره، الأمر يرجع إلى تدبيره. هناك قراءة: وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع، وفيه عجز الناس عن التصرف حسب رغباتهم. وهذه فائدة جميلة، أن الإنسان عاجز أن يتصرف حسب رغبته، لأن تدبير أموره ليس لنفسه بل لله وحده، تدبير هذا الخلق لله وحده، وكل شيء إليه لا محالة راجع. فعلى هذا فإن الخضوع والذل والانقياد ينبغي أن يكون إليه وحده سبحانه، لما قال: وإليه يرجع الأمر كله. يرجع الأمر التكويني في إيجاد أي شيء، الله تعالى يرجع إليه الأمر في الإيجاد أو التصريف فيه، ويرجع إليه الأمر التكليفي الذي يأذن لذوي الإرادات الحرة أن يتصرفوا ضمن سننه الكونية. إليه يرجع الأمر كله يوم القيامة، فيحاسب العباد الذين كانوا في الحياة في موضع امتحان، يحاسبهم هناك، ويحكم بين الناس بالعدل أو بالفضل سبحانه وتعالى. فقوله: وإليه يرجع الأمر كله، وهنا قدم الجار والمجرور، لم يقل يرجع الأمر إليه، وإليه يرجع الأمر كله، أن الأمر التكويني والأمر التشريعي يرجع إليه لا لغيره. فإذا كان الله تعالى يدبر الأمر فينبغي أن نمتثل نحن الأمر. إذا كان الله يدبر الأمر أي التكويني، فينبغي أن نمتثل نحن الأمر أي التشريعي، كما قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالخلق خلقه والتدبير تدبيره، فإذا كان دبر أمورنا في الشؤون التكوينية ولم تخطئ هذه الأمور قط، لم تخطئ قط، لأن الذي دبرها هو الحكيم العليم، والذي دبر شؤوننا التشريعية هو الله، فينبغي أن نمتثل ما دبر لنا لكي لا تخطئ حياتنا قط. يعني لما نقول نحن أن خلق الله لا ترى فيه خللا ولا عيبا ولا نقصا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. الآن الخلق لا يوجد فيه عيب ولا نقص ولا خلل. طب والمنهج الإلهي؟ هي في الخلق لا عيب ولا نقص. طب المنهج الإلهي الرباني، العبادات، المعاملات، الأحوال الشخصية، السياسة الشرعية، القضاء، ما كان في الإسلام من معاملة الإنسان مع غيره، تشريع إلهي من معاملة المسلم، الحدود في الإسلام، الحدود، الجنايات، فقه الجنايات، فقه الحدود في الإسلام، هل هذا المنهج فيه خلل؟ فيه نقص؟ فإذا كان خلق الله لا نقص فيه ولا خلل ولا عيب، فشرع الله لا نقص فيه ولا خلل ولا عيب، فعجبا من عبد ضعيف العقل يأتي ليعترض على شرع ربه. الآن زماننا اسمه زمان الاعتراض على الشرع، زمان الاعتراض على الدين، يقول لك هذا يا أخي صحيح بس مش يعني مش داخل مخنا الآن في وقتنا. الآن زماننا تغير، اعتراض، والله هذا لا يناسب وقتنا، اعتراض، هذا يا أخي كان في الزمن الأول وانتهى، تريدون أن ترجعون للعصور، اعتراض. فلذلك قالوا الأمر إليه، في خلل في الأمر التكويني؟ أبدا، ما رأينا أي خلل في خلق الله. طيب إذا كان لا يوجد خلل في خلق الله، فلا يوجد خلل أبدا في شرع الله، وإليه يرجع الأمر كله. وقوله الأمر تعريف الجنس، فيكون عاما ليدل لتدل على العموم. شوف، وإليه يرجع الأمر، ما قال وإليه يرجع أمر، الأمر كل الأمر على العموم الشمول. ثم أكد ذلك بكلمة كل اللي هو التوكيد، هذا وإليه يرجع الأمر كله، أكده بقوله وإليه يرجع الأمر كله للتنصيص على العموم. فكل الأمور ترجع إلى رب العالمين، والعبد لا يملك شيئا من ذلك. وذلك البقاعي لما قال وإليه يرجع الأمر كله، قال عن ذلك فلا بد أن يرجع إليه أمرك وأمر أعدائك. يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا من تخاطب الخطاب، لا بد أن يرجع إليه أمرك وأمر أعدائك، فيميز الله الخبيث من الطيب. إذن ولله غيب السماوات والأرض علم، وإليه يرجع الأمر كله قدرة، قدرة. طيب هذه صفاته عز وجل، طب ما هو المطلوب؟ ما هو المطلوب؟ فاعبده، هذه فاء التفريع، فاعبده وتوكل عليه، هذا المطلوب. ونحن هكذا يعني مضمون هذه الآية الفاتحة، سورة الفاتحة في هذا المعنى، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. أنت بتقرأ الحمد لله يا رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا الثناء على رب العالمين، الصفات، بعد ذلك ما المطلوب؟ إياك نعبد وإياك نستعين، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. فبعد ذكر صفات رب العالمين، ما هو المطلوب منك؟ هذا الأمر المهم، أن توحد الله بأفعالك، يعني في توحيد ربوبية، أسماء وصفات، أن توحد الله بأفعاله، تقول التدبير لله، الخلق لله، الرزق لله، بأفعاله، هو الذي يملك الرزق، يملك الخلق. طب الآن أن توحد الله بأفعالك بأن تصرف العبادة والتوكل إليه وحده. فتوحيد الألوهية يعرف العلماء، يقولون توحيد الله بأفعال العباد، وتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، الألوهية أن تظهر عبوديتك لله، الإله الرب الخالق المالك الرازق. طب ما المطلوب؟ عبده، توجه إليه، أدعه، استغث به، استنصر به، وهكذا. إذن قوله فاعبده وتوكل عليه هذا مضمون إياك نعبد وإياك نستعين. وين إياك نعبد وإياك نستعين مضمونها؟ فاعبده وتوكل عليه. إياك نعبد تدل عليها فاعبده، إياك نستعين تدل عليها وتوكل عليه. حتى ابن القيم يقول إياك نعبد وإياك نستعين سر الخلق والأمر والكتب وإنزال الكتب وإرسال الرسل والشرائع والجنة والنار، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا السر، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. قالوا فاعبده وتوكل عليه فائدة بين اقتران العبادة بالتوكل، مثل إياك نعبد وإياك نستعين اقتران العبادة بالاستعانة، فيها فائدة. فالشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إياك نعبد نفي للرياء، وإياك نستعين نفي للكبرياء. إياك نعبد نفي للرياء، وإياك نستعين نفي للكبرياء. فاعبده نفي للرياء، وتوكل عليه نفي للكبرياء، لأنك إذا أخلصت العبادة له بهذا تكون قد عبدته، وإذا استعنت به بهذا قد تكون نفيت عن نفسك الكبرياء، أنك عبد ذليل لله تتوكل على رب قوي وتستعين بمولى قوي سبحانه. إذن فاعبده وتوكل عليه نفي للرياء ونفي للكبرياء. والأمر الثاني في قوله فاعبده وتوكل عليه أن عبادته لا تأتي إلا بالتوكل والاستعانة به سبحانه. لما العلماء قالوا في إياك نعبد وإياك نستعين، قال ما فائدة اقتران الاستعانة بالعبادة؟ ليش قلنا إياك نعبد وإياك نستعين؟ لماذا؟ أي يا ربي نعبدك وحدك ونستعينك أنت وحدك على عبادتك. فأعظم أنواع التوكل والاستعانة أن تستعين بالله على عبادة الله، مثل الحديث من أحب أن يجتهد في الدعاء فليقل، ماذا يقول الحديث؟ هذا حديث صحيح. من أحب أن يجتهد في الدعاء فليقل، ماذا يقول؟ مين بيحفظ انه من احب ان يجتهد يكمل نص الحديث؟ اللي بيعرف تكملة نص الحديث نقول له شكرا. من احب ان يجتهد في الدعاء فليقل اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. هذا الحديث اللي هو نحفظ الجزء الاخر اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. لكن من احب ان يجتهد يخرج كنوز الاجتهاد في الدعاء فليقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أفضل أنواع الاستعانة أن تستعين بالله، أفضل أنواع أن تستعين بالله على عبادة الله، أفضل أنواع الاستعانة. يعني ممكن واحد يستعين بالله على هموم الحياة، على ضيق الرزق، على أن يرزق ولدا، يستعين بالله في شؤون كثيرة، لكن أفضل أنواع الاستعانة أن تستعين بالله لكي تعبده. إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل، وتوكل عليه في عبادتك له. وهذا ملحظ مهم يا إخواني، أن الإنسان ينبغي في كل عبادة من العبادات أن يبرأ من حوله وقوته، وأن يستعين بصاحب القوة العظمى إلى حول الله وقوته. يعني أنت من الذي وفقك للعبادة؟ تصليت الفجر بحولك وقوتك؟ والله وإياك نستعين وتوكل عليه في عبادتك له. أنت تغض البصر بحولك وقوتك ولا بأن يعينك الله على ذلك؟ أنت الذي وفقتهم فتوفقوا وقلت استقيموا منة وتكرما، وأنت الذي كرمتهم فتكرموا. عندما يوفق الإنسان لعمل صالح فهذا توفيق من الله، من إعانة الله له، ليس بحوله وقوته. ليش قلنا نفي للكبرياء؟ نفي للكبرياء إياك نستعين. لما تقول اللهم أعني على ذكرك، أي طاعة تعملها تنفع عن نفسك الكبر، بقول هو الذي أعانني وليس مني، وما ذاك مني بل من الله وحده بفتح وإمداد وفضل ونعمتي. فقال فاعبده وتوكل عليه، وقرن العبادة بالتوكل. الرازي له كلمة جميلة في قوله فاعبده وتوكل عليه، قال أول درجات السير إلى الله عبودية الله، وآخر درجات السير إلى الله التوكل على الله. فاعبده وتوكل عليه، وشوف هذا مناسبة في الختام، ختام السورة، فاعبده وتوكل، أول الدرجات العبادة وآخر الدرجات التوكل. قال فكن فيما بينهما، يعني أعلى ما يصل إليه الإنسان التوكل، أول ما يبدأ بالعبادة وأعلى ما يصل التوكل، بينهما درجات السير إلى الله تبارك وتعالى، بين إياك نعبد وإياك نستعين. إيش ابن القيم سمى الكتاب؟ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. إذا في منازل بين إياك نعبد وإياك نستعين، في منازل، أول الطريق إياك نعبد وآخر الطريق إياك نستعين، كمال الطريق إياك نستعين، بداية الطريق إياك نعبد. فقال أول درجات السير العبودية وآخرها التوكل، فقال فاعبده وتوكل، وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. وهنا تخصيص، ولم تأتي صيغة التخصيص، سبحان الله، لما قال ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده أمر وتوكل عليه أيضا، لم تأتي في الآية ذكر التخصيص، مثل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين فيها تخصيص، إيش التخصيص الذي فيها؟ تقديم المفعول به على الفعل، يعني لم يقل نعبدك ونستعينك، نعبد. طب شو الفرق بين إياك نعبد وبين نعبدك؟ فرق كبير. ما الفرق بين نستعينك وإياك نستعين؟ فرق كبير. إياك نستعين، إياك نعبد، حصر العبادة في أنك تعبد الله وحده دون غيره، لأنك قدمت المفعول به إياك نعبد. لو قلت نعبدك ممكن تعبد غيره، لكن إياك نعبد فقط، نعبدك وحدك. طب إياك نستعين، نستعين بك وحدك. لو قلت نستعينك، إذن ممكن نستعينك ونستعين بغيرك، لكن إياك نستعين فقط، نستعين بك. هنا ما في حصر، فاعبده وتوكل عليه. فيقول ابن عاشور لم يأتي بصيغة تدل على تخصيص العبادة لله، لأن الذي يرجع إليه الأمر كله لا يعقل أن يصرف شيء من العبادة لغيره. يعني انظر لسياق الآية، قال لك وإليه يرجع الأمر كله. طب وهل الذي يعبد غيره عنده عقل؟ طب ما دام الأمر كله يرجع إليه تعبد غيره؟ فلذلك ما ذكر التخصيص هنا، ما خصص، ما قال فلا تعبد إلا هو، هذه تخصيص، هذا حصر، لكن قال فاعبده، لأن الذي يرجع إليه الأمر لا يتصور في العقل أن يعبد غيره، لا يتصور أن يعبد غيره، فذلك قال فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل، شوف كل هذه لطائف القرآن يا إخواني، في كنوز، القرآن منبع كنوز. شوف احنا مرة نقول اعبده، شو وجه اقتران عبادة توكل؟ ما وجه ان يأتي واليه يرجع الامر كله بعدها فاعبده؟ طيب ما علاقة فاعبده، ولماذا لم تأتي بصيغة التخصيص وجاءت بصيغة الامر؟ القرآن كنوز، كنوز، فقط اتأمل كلمة كلمة، لا تستعجل، وانت تقرأ القرآن لا تتعجل، اتأمل كلمة كلمة وستجد تحت كل كلمة كنز، كنزا من كنوز وفوائد جمة عظيمة غفيرة. الآن فاعبده وتوكل عليه، فإذا أخرى غير أنه لم يذكر التخصيص، لماذا ذكر العبادة، لماذا قرن العبادة بالتوكل؟ الفائدة الأخرى أن التوكل على الله من أنواع العبودية، صحيح؟ يعني الذي يتوكل على الله عبد لله، فخص التوكل العبادة. لماذا؟ قال خصه بالذكر اهتماما به، يعني قال لك اعبد رب العالمين وانزل منازل العبودية بأكملها، واخص بالذكر التوكل. هذا الذي يقول العلماء عنه ذكر الخاص بعد العام لأهمية الخاص. مثال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال طب ما قال وملائكته، جبريل ميكان الملائكة ولا لا؟ من الملائكة، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال من الملائكة. طب لماذا ذكرهما؟ فذكر الملائكة هو، لماذا ذكر جبريل وميكائيل؟ قال هذا يدل على أهمية جبريل وميكائيل من بين الملائكة، خصهما بالذكر لأهميتهما. وقل دخل الطلاب الصف ودخل محمد، ما محمد من الطلاب، قال لك لا، محمد إشي مميز من بين الطلاب، خصصته بالذكر. فتخصيص الشيء بالذكر يدل على الاهتمام، ويدل أن هذا الشيء عظيم، فاعبده وتوكل عليه. فهو التوكل الذي هو نعم العون على عبادة الله، خصه بالذكر لأجل هذا، لأن لأهميته، فاعبده وتوكل عليه. ثم قال الله تعالى وما ربك بغافل عما تعملون، وهذه هذا الجزء جامع لكل ما ذكر سابقا، إن عدم غفلته عن أي عمل أنه سيعطي كل عامل جزاء عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك علق وصف هنا الغافل بالعمل، ما قال وما ربك بغافل انتهى، لا، قال وما ربك بغافل عما تعملون، فعلق وصف الغافل بالعمل ولم يعلقه بالذوات، ولم يقل وما ربك بغافل عنكم، ما قال وما ربك بغافل عنكم، قال وما ربك بغافل عما تعملون، لأن العبرة ليس بذواتكم، العبرة بأعمالكم، وهي هذه التي في سورة إبراهيم أيضا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ما قال ولا تحسبن الله غافلا عن الظالمين عما يعملوا، ليس العبرة بذواتهم، العبرة بأعمالهم. يعني في فرق بين يقول ولا تحسبن الله غافلا عن الظالمين، لا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعملوا، وما ربك بغافل، لم يقل وما ربك بغافل عنكم عما تعملون، العبرة بأعمالكم. فالعمل هو دليل الجزاء، يعطي كل عامل جزاء عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذه آية أيضا في، والختام هذا يدل على الجزاء يوم القيامة، وأن الله تعالى يجازي الناس على حسب أعمالهم. وما ربك بغافل، هذا نفي الغفل عن الله، وهذا يدل على كمال علمه سبحانه وعلى كمال قدرته في الجزاء، وما ربك بغافل عما تعمل. هذه هي الآية 23 بعد 100، وهي آخر آية في سورة هود. مكثنا في تأمل سورة هود قرابة 5 أشهر، يعني من 19/2 بدأنا بتأمل هذه السورة، ونعيش مع آياتها آية آية كلمة كلمة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بتعريف عام بسورة يوسف، وما وجه ارتباط سورة يوسف بسورة هود، نكمل إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.